والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الآية الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. الآيتين. يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. الهمزة هنا للاستفهام التقريري، والفاء عاطفة على مقدر أتتولون، لأنه سبقها قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أتتولون فتبغون غير دين الله. أفغير دين الله يبغون، أي يريدون ويعتنقون ويأخذون بغير الدين الذي شرعه الله، وله أي لله جل وعلا أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم انقاد واستجاب وأذعن. من في السماوات من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله على في تفضيل الملائكة على صالح البشر أو تفضيل صالح البشر على الملائكة. قولان للعلماء رحمهم الله، وبعض العلماء رحمهم الله يقول: إن الله جل وعلا لم يتعبدنا بهذا فلا ينبغي أن ندخل فيه. وله أسلم من في السماوات من الملائكة والأرض من الجن والإنس. قد يقول قائل: ما كل من في الأرض أسلم؟ يقال: المؤمن أسلم وانقاد لأمر الله جل وعلا طائعا مختارا، والفاجر والكافر أسلم انقاد لأمر الله جل وعلا كارها، فهو لا يخرج عن أمر الله وهو على كفره، وهو لا يخرج عن أمر الله، ما يستطيع إذا أتاه الموت أن يرده، ما يستطيع إذا أتاه المرض أن يرده، هو مذعن لأمر الله شاء أم أبى. وقال بعض العلماء رحمهم الله طوعا وكرها، طوعا يعني أسلم منقادا ولد على الإسلام، وكرها الذي يدخل في الإسلام بالقوة. يدخل في الإسلام خوفا من السيف، يقاد، وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وطوعا اختيارا وبسهولة وسلاسة واستجابة، وكرها يعني بشدة، وإليه يرجعون، إليه يرجع الخلق كلهم، فلا أحد يستطيع أن يفلت من هذا أبدا. قل يا محمد أخبر عن نفسك وعن أمتك من آمن بك، قل آمنا بالله وحده لا شريك له، فهو المعبود حقا، وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لا كاليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولا كالنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل نحن نؤمن بالله وبالأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، وبما أنزل على الأنبياء قبلنا نؤمن به إجمالا بلا تفصيل، ونؤمن بما أنزل علينا وإلينا بالتفصيل. فالمنزل من الله جل وعلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتب وصحف ما سماها الله جل وعلا لنا، فنؤمن بها كلها إجمالا بكل ما أنزل الله على نبي من الأنبياء، ونؤمن بما أنزل إلينا وعلينا بالتفصيل. فيختلف إيماننا بالقرآن عن إيماننا بالكتب السماوية الأخرى. الكتب السماوية الأخرى نؤمن بها إجمالا، نؤمن بالتوراة بأنها كتاب الله جل وعلا أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون لنا هذه الآية تؤمنون بها من التوراة، نقول نؤمن بكل ما أنزل الله جل وعلا في التوراة، ولا نقول نؤمن بهذه الكلام، لأن هذا محتمل أنه دخله تحريف وزيادة ونقص. وكذلك في الإنجيل نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، لو قالوا لنا تؤمنون بهذا المقطع من الإنجيل نقول نؤمن بكل ما أنزله الله جل وعلا في الإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولا نقول هذه من الإنجيل أو ليست من الإنجيل، لأن لا ندري، هم بدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا، فخشية أن نؤمن بها وهي محرفة أو لا نؤمن بها وهي كلام الله، لأن الإنجيل كلام الله كما أن القرآن كلام الله والتوراة كلام الله، لكن الإنجيل الذي بأيدي النصارى ما نؤمن به بالتفصيل، ولا نقول ما في هذا الكتاب كلام الله لأننا لا ندري، إنما نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة. ففرق بين الإيمان إجمالا والإيمان تفصيلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي، نؤمن بها وأنها أفضل آية نزلت في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرد عليه فقال كذا، فرد عليه فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني عرف أنها أعظم آية في الفراسة رضي الله عنه، وإلا هو قبل فوض العلم إلى عالمه. الحمد لله رب العالمين السورة أفضل سورة في القرآن، وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فهي أعظم سورة في كتاب الله، نؤمن بها تفصيلا. لو أتانا بمقطع من التوراة أو مقطع من الإنجيل يقول تؤمنون بهذا، يقول الله ورسول الله أعلم. نؤمن بكل ما أنزله الله، لكن لا ندري هل هذه مما أنزله الله أو لا. قل يا محمد آمنا بالله، أخبر عن نفسك وعن أمتك، بالله وما أنزل علينا الذي هو القرآن، وما أنزل على إبراهيم الكتب والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط، الأسباط الاثنى عشر أولاد يعقوب، وهم يعتبرون أحفاد لإبراهيم، والأصل في اللغة السبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له سبط، وابن الابن يقال له حفيد، فهم سموا أسباط لا على ما جاء في اللغة، لأنهم هم أحفاد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأسباط وما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو التوراة والصحف التي أنزلها الله على موسى، صحف إبراهيم وموسى، وعيسى المنزل على عيسى هو الإنجيل، والنبيون عموما من آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بما نزل على النبيين كلهم. لا نفرق بين أحد منهم. وهذه ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤمنون في نبيهم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين. ما نقول نؤمن بمحمد ولا نؤمن بغيره، من لم يؤمن بغيره فقد كفر به، لأنه عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء أمروا أممهم أن يؤمنوا بالنبيين كلهم. فمن آمن بموسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى حقيقة. ومن زعم أنه مؤمن بعيسى كالنصارى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما صدقوه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا عنه أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء بأن يؤمن بعضهم ببعض، وأن يأمروا أممهم بأن يؤمنوا بجميع النبيين. لا نفرق بين أحد منهم، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم. والأنبياء الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه العزيز هم 25 نؤمن بهم بأسمائهم، ونؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وبعث أنبياء عليهم الصلاة والسلام غير هؤلاء كثر. فجاء أن الرسل بعدد أهل بدر 318، وجاء أن الأنبياء 100,000 وزيادة أرسلهم الله جل وعلا إلى الأمم. وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له لله جل وعلا مسلمون منقادون. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فما يمكن يكون إسلام مع شرك أبدا، ويكون الإسلام كاملا بالطاعة. فإن حصل مخالفة قد ما ينتفي الإسلام لكن يكون ناقص. فإسلام هذا ليس كإسلام هذا، وكلهم يقال له مسلم، لكن من حيث التمكن يختلف بعضهم عن بعض. والإيمان كذلك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونحن له أي لله جل وعلا مسلمون، يعني منقادون مستجيبون. ثم قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كأن اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريد منا أن نتبعك وحدك، ونحن نؤمن بأنبيائنا ونؤمن بإبراهيم ونحن ننتسب إلى إبراهيم. فأنزل الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يقبل منه يهودية ولا نصرانية، وإنما يقبل منه الإسلام. وهذه الآية الكريمة فيها نذارة لكل أهل الأرض، لأن أي متعبد تعبد على غير دين الإسلام فلن يقبل منه ولا فائدة في عبادته، لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي، يعني يريد ويتعبد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مردود عمله عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الهالكين، مآله النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والآيات كثيرة في القرآن بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس عامة، وذكر صلى الله عليه وسلم من الخمس التي أعطاه الله جل وعلا إياها ولم يعطها أحدا من الأنبياء قبله، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الرجل النبي في السابق يبعث إلى قومه يدعو قومه ولا يتعرض للآخرين، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، وكل نبي يعلم قومه شريعته ويدعو قومه إلى شريعته، بخلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والرسل ومبعوث إلى الناس عامة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. ولذا قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله تعالى الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
والآيات في هذا المعنى كثيرة، في أن الجميع منقادون لأمر الله جل وعلا، شاءوا أم أبوا، طوعا أو كرها. نعم.
فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه
مؤمن مستسلم بقلبه وقالبه، يعني منقاد لأمر الله جل وعلا باختياره، مطيع لله تبارك وتعالى. والكافر والفاجر مرغم على ذلك، ما يستطيع الخروج عن أمر الله، إذا جاءه المرض يستطيع يرده، إذا جاءه الموت يستطيع يرده، إذا أتاه الفقر أمر من الأمور يستطيع رده، لا والله، الله هو منقاد لأمر الله وهو كاره بدون اختياره.
فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد قال وكيع في تفسيره عن مجاهد رحمه الله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: هو كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإليه يرجعون، أي يوم المعاد، فيجازي كل بعمله. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، وهو يعقوب وهم الاثني عشر.
وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأسباط، والأسباط يكونون أحفاد لإبراهيم وإسحاق. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل، فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل.
وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جملة الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، ولا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم يصدقون بما أنزل الله من ما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سائل: أعطاني أحد الأشخاص زكاة فتبعت جزءا منها لأختي، ولديها راتب تقاعد من زوجها المتوفى لا يكفيها، وعندها 3 أبناء، هل فعلي صحيح؟
إذا كانت من الفقراء ففعلك صحيح، فيجوز أن تعطي أختك ولو أنه لم يسمها، أما أنت بنفسك فلا تأخذ إلا إن سماك. قال: خذ منها كغيرك خذ، أو قال: لك منها كذا. وأما إذا قال: خذ هذه وزعها على الفقراء أو اقسمها على الفقراء، فلك أن تعطي أختك، لكن ليس لك أن تأخذ منها شيئا.
في بعض الأوقات نصلي صلاة الفجر جماعة وقبل دخول وقتها الشرعي، هل يجوز إعادتها في المنزل؟
ما يجوز لكم أن تصلوا الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز لك أن تصلي معهم الصلاة قبل وقتها، فإذا ذهبت إلى المنزل أعدتها، كأنك تغرر بهم، يعني أن الصلاة صحيحة وهي غير صحيحة، فيجب أن تقفوا حتى لو تقدم من تقدم يريد الصلاة. إذا كنت على يقين بأنه لم يدخل الوقت فلا يجوز لك أن تصلي، ويجب أن تتشاوروا في هذا وأن تنظروا، والفجر بين واضح ولله الحمد، ليس مما يدرك بالحساب فيحسب يعرفه البعض ويخفى على البعض، لا، في المشي كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل فلق الصبح، يعني فلق الصبح خفي، ما ليس بخفي بين. فينبغي أن يعتنى بهذا ولا يتقدم على الوقت، لأنها إذا تقدمت الصلاة على وقتها فلا تصح، وإذا تأخرت لسبب من الأسباب صحت، إذا تأخرت لأجل النوم أو مرض أو لأجل جمعها مع الأخرى ونحو ذلك فهي صحيحة. ولهذا قال العلماء: مثلا من كان أسيرا ولا يدري عن دخول رمضان فينبغي له أن يحتاط في التأخير، لأنه إذا تقدم ما يصح، وإن صادف رمضان فالحمد لله، وإن كان بعده فيعتبر قضاء.
يقول السائل: تزوجت قبل فترة طويلة ولم نوفق في الاستمرار وحصل الطلاق، وبعد فترة أردت إرجاع الزوجة ولكن الوالدة رفضت ذلك جملة وتفصيلا، وقالت هذه الزوجة لا تصلح زوجة لك في المستقبل، وحاولت معها ولكن بدون فائدة، هل أعصي الوالدة وأقوم بإرجاع زوجتي أم أتزوج غيرها؟
لو أن الزوجة في عصمتك لقلنا لك لا تطع الوالدة في طلاقها، لكن ما دمت طلقتها وهي الآن أجنبية منك فما ينبغي لك أن تعصي الوالدة، لأن عصيانك إياها قد يسبب لك قطيعة والدتك. وإذا حصل بين زوجتك وبين والدتك منازعة وعرفت الزوجة أنها كانت مانع في إعادتها حصل الشجار والنزاع بينهما. فلو أنها في عصمتك وتقول الوالدة طلقها نقول لا تستعجل، لكن ما دام أنها ليست في عصمتك وأنك طلقتها فكونك تبحث عن زوجة غيرها أحسن، لأنك جربتها فرأيتها غير صالحة.
يقول السائل: أردت الحج بالتمتع، وعندما دخلت أشهر الحج أتيت بعمرة بنية التمتع، ولكن عند الإهلال بالتلبية قلت لبيك اللهم عمرة فقط، فهل هذا صحيح؟
لو لم تقل متمتعا بالعمرة إلى الحج، إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع، وإن كنت من سكان مكة فليس عليك هدي، وإن كنت جئت للحج والعمرة فعليك هدي التمتع حتى لو لم تقل متمتعا بالعمرة إلى الحج.
يقول السائل: هل سجود السهو يكون في النوافل أيضا؟
نعم، سجود السهو يكون في النافلة والفريضة، فإذا سهوت في النافلة فاسجد للسهو.
يقول السائل: ما حكم استعمال البخور ودهن العود والعطور ذات الرائحة القوية للصائم؟
بالنسبة للبخور لا، لأنه يدخل في الخياشيم والفم فيمنع الصائم منه. وأما بالنسبة للأدهان الأخرى دهن العود وغيره من الطيب فلا بأس به للصائم وغيره.
يقول السائل: كم عدد التكبيرات في الأشواط السبع من الطواف؟
التكبيرات في الطواف 8 استحبابا لا وجوبا، يعني أنه يكبر عند البدء في كل شوط، هذه 7، ويكبر إذا انتهى 7، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه أو أشار إليه وكبر. فالطائف يحاذ الحجر الأسود 8 مرات، يعني 7 عند البدء فيه وعند نهايته يحاذي الحجر الأسود، وهي كلها
يقول السائل: هل المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا يجوز لها أن تسافر قبل انقضاء العدة أم لا؟
إذا كانت مطلقة 3 فهي بائن بينونة كبرى، وذلك أن المطلقة لها أحوال: مطلقة طلاق رجعي، ومطلقة بائنة بينونة صغرى، ومطلقة بائنة بينونة كبرى. الطلاق الرجعي ومن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بلا عوض، فله أن يسترجعها ما دامت في العدة بدون عقد ولا مهر، وبعد العدة له أن يخطبها خاطب من الخطاب فيسترجعها بعقد ومهر جديدين. هذه الطلاق الرجعي. باء بينونة صغرى، طلقها على عوض طلقة واحدة أو طلقتين، فهذه له أن يخطبها ويتزوجها بعقد ومهر جديدين. باء بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
يقول السائل: رجل نام عن صلاة العصر وقام الساعة الخامسة، هل يصلي قبلها 4 ركعات التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات؟
إذا كان في الوقت سعة فنعم، استحب له أن يصلي 4 قبل العصر. وأما إذا كان في الوقت ضيق فيبادر في الفريضة، ومثل ذلك صلاة الفجر إذا استيقظ قبيل طلوع الشمس، فإن كان في الوقت سعة فيصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة، وإذا كان في الوقت ضيق فيجب أن يبدأ بالفريضة حتى يؤديها قبل طلوع الشمس الذي هو خروج وقتها، وكذلك صلاة العصر.
يقول السائل: رجل أفطر لعذر في رمضان ثم في شوال نوى القضاء وأمسك في أول النهار ثم بعدها نوى الفطر، فهل يأثم بهذا؟
إذا أفطر الإنسان في رمضان لعذر فالقضاء في حقه موسع حتى يبقى بقدر ما بقي عليه من الأيام في شعبان من السنة القادمة، فيتعين عليه أن يصومها. وإذا دخل في فرض وإن كان موسع فيحرم عليه قطعه. إذا نوى القضاء في 10 شوال أو 20 شوال أو محرم وصام، ينوي صيام هذا اليوم عن قضاء، يقول يحرم عليه أن يفطر، يقول: ألستم تقولون إن القضاء موسع وقته إلى شعبان؟ نقول: نعم، من لم يدخل فيه، لكن إنسان صام فيحرم عليه أن يفطر. اليوم الثاني مستقل، إن أراد أن يصوم يصوم، وإن أراد أن يؤخر فالوقت موسع. إذا دخل في فرض وإن كان الوقت موسع فيجب عليه إتمامه ويحرم عليه قطعه. مثال ذلك: دخل في فريضة الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت صلاة العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر، من الساعة مثلا الآن 12:05 تقريبا إلى 3:00 وزيادة، لو دخل في وقت صلاة في الظهر في فرض الظهر 1 وبقي عليه في الوقت 2، هل له أن يقطع الفريضة لأن الوقت موسع؟ لا، يقول لا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر، يقطعها لعذر، لكن يحرم عليه ليقطعها لغير عذر. ومن الأعذار مثلا أن يكون دخل في الوقت، دخل في الفريضة منفرد ما معه أحد، فأحس بدخول جماعة، فيحسن منه أن ينويها نافلة، وله أن يقرب الفريضة إلى نافلة ما دام فيها، فينويها نافلة ثم له أن يتمها وله أن يقطعها ويدخل مع الجماعة الذين دخلوا. يقول جئت بنية العمرة وقد أديتها والحمد لله، وهل لي أن أؤدي معها الحج إذا تيسر لي ذلك؟ أقول نعم لك ذلك إذا تيسر لك هذا.
يقول السائل توفيت أختي وعندي نصيبها من الإرث، ولها زوج وبنتان وابن غائب منذ 10 سنين، ولا ندري حي هو أم ميت.
لها زوج له الربع لوجود الفرع الوارث، ولها بنتان وابن غائب لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحكم بوجود الابن الغائب حتى يحكم القاضي بموته، ما دام غائب ولا يدرى عنه فالأصل وجوده وأنه موجود حتى يأتي بيان وإثبات بأنه قد مات فينظر، إن كان مات قبل أمه فأنت وارث مع بنات أختك، وإن كان مات بعد موت أمه فقد ورثها هو مع أختيه. وإذا لم يتأكد فيعطى الزوج نصيبه الذي هو الربع، ويعطى البنتان نصيبهما الذي هو الأنقص، لأنه لا يخلو، إن كان الابن حي فلهما مع أخيهما الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين، 3/4 تقسم بينهما. وإن كان وفي حال موت أخيهما ترثان الثلثين فتعطيان الأنقص ويحفظ الباقي حتى يتأكد عن الأخ إن كان حيا وجاء أخذه، وإن كان ميتا قبل أمه رد على البنتين بقية نصيبهما ولك الباقي تعصيبا.
يقول السائل هل في عسل النحل زكاة وكيف تؤدى؟
نعم فيه زكاة وفيه خلاف، لكن الراجح والله أعلم أن فيه الزكاة.
يقول السائل ما حكم الذي يتمسح ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟
هذا محل الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون فيه. والالتزام أن يلصق المرء صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وهو موطن مجرب في قبول الدعاء.
هل الذي يعتبر في الذهب والفضة؟
النصاب في الذهب 20 مثقالا، وهي تعتبر 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة 100 درهم وقدرها 56 ريالا بالريال السعودي الفضة، وبحسب قيمته الورقية، لأن قيمة الورقية تختلف تزيد وتنقص. فقد كان في وقت الريال الفضة يعادل الريال الورق سواء بسواء، وفي وقت يزيد قيمة الورق عن الفضة لأنه يفضلها بعض الناس لكونها أخف وأيسر، وفي بعض الأوقات يزيد قيمة الفضة عن الورق، فينظر حسب قيمتها. والنصاب بالفضة وليس بالورق، لأن الورق يزيد وينقص، والنصاب بالفضة 100 درهم وهي تعادل 56 ريالا بالريال السعودي الفضة. وتجب الزكاة إذا حال عليه الحول.
يقول السائل: ادعت امرأة أن ابن العم يكون محرما لها ولا تتحجب منه.
دعواها ليست تشريع، فيحرم عليها أن لا تحتجب منه، بل يجب عليها أن تحتجب من ابن العم إلا إن كان هناك مانع آخر كرضاعة مثلا أو أخوة من الأم مثلا، لأن ابن العم ممكن يكون أخا من الأم، وابن العم ممكن أن يكون أخا من الرضاعة، وابن العم ممكن أن يكون أبا من الرضاعة وغير ذلك. فإن كان فيه مانع آخر فبها، وإلا فكونه ابن عم فقط لا يكون محرما ولا يجوز أن يخلو بها.
سائلة تقول: اعتمرت في رمضان وتركت التقصير جهلا،
اعتمرت في رمضان وتركت التقصير جهلا، إن كانت بعدما علمت ولو بعد مضي أيام قصرت بشرط أن لا يكون حصل بينها وبين زوجها جماع إن كان لها زوج، أما إن كانت تركته ومضى وزمن طويل أو حصل جماع قبل أن تقصر فيكون قد استقر في ذمتها الهدي، وهي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع صامت 10 أيام.
يقول السائل: أحرمت بالعمرة، وتقول السائلة: أحرمت بالعمرة وأحضت قبل أدائها، فما حكم عملي؟
تقول إنها أحرمت بالعمرة وحاضت قبل أدائها، فماذا عليها؟ عليها الانتظار، فمتى ما طهرت وانقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولو مضى عليها أيام، لأنه ما يؤثر الحيض في إبطال العمرة، فالعمرة صحيحة لكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. فإن اضطرت إلى السفر فلا يخلو، إن كان سفرها قريب فلا حرج عليها أن تسافر وهي محرمة، ومتى ما طهرت تعود وتقضي عمرتها وهي على إحرامها ولا يستمتع منها زوجها بشيء. وأما إن كان سفرها بعيد ولا تستطيع العودة بعد طهرها، كالتي مسافة طويلة ما تستطيع العودة، فهذه عند إرادة السفر تعرض حالها على طالب علم يجتهد لها في وقتها وتؤدي عمرتها إن شاء الله.
يقول السائل: أنا رجل مسافر وأذن الفجر ونحن مسافرون ولم نتوقف حتى أذن المغرب. فجمعنا الصلاة في صلاة المغرب كلها فصلينا، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟
ما يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول أنا رجل مسافر وأذن الفجر ونحن مسافرين ولم نتوقف حتى أذن المغرب، يجب على المسافر أن يؤدي صلاة الفجر في وقتها وصلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويحرم عليه تأخير وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على أي كان حاله، ويجب عليه أن يصلي. توقفت السيارة وينزل، أو الطائرة أو الباخرة وينزل ويصلي، أو لم تتوقف يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، كما لا يجوز له تأخير صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس، فيؤدي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، هو بالخيار، له جمع التقديم وله جمع التأخير، ولا يجوز له تأخيرها إلى ما بعد الغروب، بل يجب عليه أن يصليها. والله جل وعلا شرع لعباده صلاة الخوف في حال القتال والضرب بالسيوف، ما تؤخر الصلاة عن وقتها، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، فإن كان حصل منه تفريط من هذا فيستغفر الله ويتوب إليه. أما إذا كان نتيجة النوم فهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس على المرء إذا لم يكن تعود هذا الشيء. أما الذي يتعود النوم ويقول غلبني النوم فلا، هذا آثم ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا لم يتعود هذا وإنما غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس، فعليه أن يبادر بالصلاة في أي حال وأي وقت استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة، ومن ذلك طواف الوداع واجب في الحج، يقول هو واجب في العمرة. ومن العلماء رحمهم الله من قال: لا، طواف الوداع يجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فهو يخرج من مكة، فعليه ألا يسافر من مكة إلا بعد طواف الوداع. وأما المعتمر فهو اعتمر وبقي في مكة، قالوا فلا يجب عليه طواف وداع، فهو محل خلاف. ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للمرء أن يحرص عليه.
يقول السائل: لحقت من صلاة الجنازة تكبيرتين فماذا يلزمني؟
إذا أدركت الإمام وقد فاتك شيء من التكبيرات فادخل معه، فإن شئت فابدأ بالذكر الذي فيه الإمام، فإذا سلم فأت بما فاتك، وإن شئت فادخل في صلاة الجنازة من أولها، فإذا سلم الإمام فأكمل الصلاة، إلا إن كانت الجنازة محمولة بعد السلام مباشرة فتابع التكبيرات، كمل الأربع التكبيرات وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.